إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هو عن نواصل في تفسير السعدي رحمه الله من تفسير قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ونظرا لأن القارئ لم يحضر بعد، فنستكلم عن مسألة مهمة في هذه الأيام، مسألة عظيمة ومهمة، ألا وهي استقبال شهر رمضان المبارك، هذا الشهر العظيم الذي لم يذكر شهر في القرآن غيره، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر افترض الله علينا صيامه وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، ومن يجدر مما يجدر التنبيه إليه أنه المناسبة الوحيدة التي ثبت التهنئة بها والتبشير بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام النسائي الإمام أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بشهر رمضان ويقول: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة القدر، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، من حرم الخير فيها فقد حرم الخير كله. ولنا وقفات مع هذا الحديث المبارك العظيم. الوقفة الأولى أنه يسن التبشير بقدوم هذا الشهر وتشرع التهنئة به، كما يفهم منه تبشير المسلم بكل ما يسره في أمر دينه ودنياه. فتبشير النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته بقدوم هذا الشهر قبل أن يثبت الهلال وقبل أن يهل دليل على مشروعية التهنئة به والتبشير به. والتهنئة كأن تقول لإخوانك بعد أن تبشرهم: تقبل الله منا ومنكم، وهذا هو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر، وبعد أن يبلغنا إياه نسأله عز وجل أن يرزقنا فيه العمل الصالح الذي يقرب إليه، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه سبحانه. والوقفة الثانية أن التهنئة يا عبد الله والتبشير بقدوم هذا الشهر المبارك لا تعني ما قد تفعله بعض أو ما قد يفعله بعض العامة في بعض البلاد من إقامة حفلات وصرادقات ومسيرات وتجمعات وزغاريد وأغاني ورقصات وطبول وزمور، فإن هذا من تقليد أعداء الإسلام، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فلنحذر من هذا التقليد الأعمى الذي يقع فيه كثير من الناس، بل يستقبل هذا الشهر بقلب نظيف مفعم بالإيمان تائب منيب إلى الله سبحانه وتعالى متجرد له من جميع الذنوب والخطايا، مستعد لبذل الغالي والنفيس من أجل هذا، من أجل عبادة الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك من الصيام والقيام وتلاوة القرآن وما إلى ذلك. فليست القضية قضية حفلات ومناسبات تقام لها الصرادقات وتفعل فيها المسيرات ويرقص فيها الراقصون والراقصات، ليس هذا من احترام شهر رمضان، وليس هذا من الاستعداد لشهر الصوم، وإنما هذا يا عبد الله من فعل الإفرنج ومن فعل أعداء الله في رموزهم وأعيادهم الجاهلية. والوقفة الثالثة يا عبد الله، يلاحظ أن الناس من بداية شعبان وهم يستعدون بشراء الأطعمة والأشربة والألبسة وأنواع وأنواع من ذلك، وكأن الناس يخشون على أنفسهم الهلاك من الجوع والعطش مع ما حباهم الله في هذه في هذا الزمان من ترفيه وتخفيف إلى درجة أن الإنسان لا يحس بجوع ولا بعطش من وجود التكييف والمركوبات الفارهة ووسائل التبريد ووسائل الراحة التي لم تحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين من بعده، بل ولا الجيل السابق في القرن السابق. وهذا من فضل الله على العبد، فإنه يمر الصوم وكأنه راحة واستجمام، ليس فيه عطش ولا جوع ولا نصب ولا وصب، والأجر على قدر النصب. فعلينا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة وأن تكون عونا لنا على طاعة الله. سبحانه وتعالى. والوقفة الرابعة أن البعض من الناس يستعد للسهرات والسمرات وإضاعة الأوقات، وربما اشترى لذلك بعض أنواع اللهو والطرب وإضاعة الأوقات في التمثيليات والمسرحيات التي أضفي على بعضها اسم الإسلام زورا وعبدوانا وظلما وبهتانا. فقبل سنوات أعد الخرافيون والمبتدعة والمتجرئون على القول على الله بغير علم مسرحية وتمثيلية عن عمر رضي الله عنه وسيرته الطاهرة، ملئت بالخرافات والخزعبلات وتمثيل الفاجرين والفاجرات وقلة الحياء مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعت بأن ثمة هذا العام مهزلة أخرى ستذاع عن بلال بن رباح رضي الله عنه بنفس الطريقة التي عملت فيها تمثيلية عمر رضي الله عنه، ونزه الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الخزعبلات. أفل لدعوة لا تنشر إلا بالتمثيليات والمسرحيات والخزعبلات، هذا اسمه ماذا؟ اسمه تمثيل. والتمثيل معناه ماذا؟ أجيبوا، ها؟ الكذب والتزوير والدجل والسفة. ناهيك عما يصحبه من موسيقى ومعازف وتمثيل للفجار والملاحدة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابيات رضي الله عنهم أجمعين. فأحذركم من مثل هذا، من التعلق بمثل هذه المسرحيات وغيرها من المهازل كطاش وما أدراك ما طاش وما إلى ذلك من ما يضاع به الوقت ويهدر به الوقت، بل ربما جعل بعض تلك البرامج وقت أداء الصلوات، فتجد البعض لا يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل الحضور على حضور هذه الخزعبلات. وينشغل، وإذا صلى ينقرها سريعا حتى لا تفوته المسرحية أو التمثيلية. وحتى بل بعض من رزقهم الله جوار المسجد الحرام والمسجد النبوي يحرمون من الفضل والأجر في هذين المسجدين بسبب التعلق بهذه الخزعبلات والبرامج الفاسدة المفسدة. فالبعض من الناس يسهر الليل كله، ثم إذا أراد النوم ملأ بطنه من خيرات الله ثم نام قبل الفجر بسويعات، فتفوته صلاة الفجر والظهر والعصر وربما المغرب، فإذا قام قبيل المغرب قام نكد النفس لأن الشيطان قد بال في أذنيه، لأنه فأعرض عن ذكر الله. وترك الصلاة كفر مخرج من ملة الإسلام يا عبد الله، ليس لمن ترك الصلاة ليس لمن ترك الصلاة حظ في دين الله أبدا ولو ادعى الإسلام. ليس الإسلام بالدعوة تدعي أنك من أهل لا إله إلا الله وأنت لا تصلي وتدعي أنك تصوم، فالصوم بدون صلاة لا قيمة له. لكن عند بعض الناس أصبح الصوم عادة، يستحي أن يعني يجلس بدون صوم ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فإن الذي لا يصلي ليس لصيامه معنى ولا قيمة لصيامه، وأقترح عليه أن لا يتعب نفسه، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم وبالتالي لا يقبل منه الصوم ولا غيره من الأعمال. العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ينام في النهار ويسهر في الليل على ما حرم الله، ويفوته شهر رمضان ولم يستفد منه شيئا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فخرج فلم يغفر له. قال له جبريل: قل آمين، فقلت آمين، يقوله صلى الله عليه وسلم. والبعض يتحرى آخر ليلة أو يأتي في ليلة 27 ثم ينقض ما أبرم بعدها، وهذا العمل يعني خداع ولعب. فعليك يا عبد الله أن تجتهد في صيام هذا الشهر وقيامه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. والوقفة الخامسة مع قوله صلى الله عليه وسلم: شهر مبارك، فهو شهر مبارك فعلا، تبارك فيه الأعمال وتضاعف. فسره ما بعده من فتح باب الجنان وإغلاق باب النيران وتصفيد مردة الجان. والوقفة السادسة مع قوله صلى الله عليه وسلم: تفتح فيه أبواب الجنة، فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، أقبل على الله واستغل فتح أبواب الجنة، واملأ صحيفتك بالأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وإياك وإياك من التسويف والتأخير، فإنك لا تدري يا عبد الله ماذا يعرض لك، ومتى تأتيك منيتك، ومتى يأتيك أجلك. فكن على استعداد إذا بلغك الله هذا الشهر أن تضاعف فيه الأعمال الصالحة، فإن قدر الله عليك أجلك تكون لك خاتمة طيبة في هذا الباب. بل إن للصائمين بابا في الجنة لا يدخل منه أحد سواهم، ألا وهو باب الريان، فإنه يدخل منه الصائمون وحدهم دون سواهم. فإذا دخل الصائمون أغلق باب الريان. فلنجتهد فيما يقربنا لدخول هذا الباب العظيم في الجنات رب العالمين. والوقفة السابعة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وتغلق فيه أبواب النيران، فاستغل الفرصة يا عبد الله لعل الله أن ينجيني وإياك من النيران، لا سيما أن هذا الشهر المبارك في كل ليلة لله فيه عتقاء من النار، جعلني الله وإياكم منهم، وهذا في كل ليلة، والمسلم يستغل مواسم الخير فيعمرها بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. والوقفة الثامنة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وتصفد فيه مردة الشياطين، وقد جاء توضيح ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يبلغون ما كانوا يبلغونه في غير شهر رمضان، وإلا فهم قد يتسلطون على البعض، على بعض المحرومين وعلى بعض الضائعين وعلى بعض من غلفت قلوبهم وطبع على أفئدتهم، فإنهم لا يبلغون مثل ما كانوا يبلغون في غير رمضان، لكن لا شك أنهم قد يتسلطون على البعض فيصرفونهم عن الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك ويغرونهم بشهواتهم وشبهاتهم. والوقفة التاسعة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ليلة القدر هي ليلة خير من ألف شهر، أعني العمل الصالح فيها. قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة مباركة وليلة عظيمة ينبغي المسلم أن يستعد لها، وهي في العشر الأواخر وفي أوتاره أحرى، والعمل فيها يعادل عمل 83 سنة وأربعة أشهر، عمر طويل كعمل من عمر إلى أن تجاوز 80، بل هي خير من عمله، لأن الله عز وجل قال ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل الصالح فيها خير من ألف شهر، خير من العمل في ألف شهر، أي خير من العمل في 83 سنة وأربعة أشهر. إخوتي وأحبتي في الله، بعد هذه الوقفات أنبه إلى مسائل. من هذه المسائل المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، المحافظة عليها في جماعة بخشوعها وركوعها وسجودها والشعور فيها بأنك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن التهاون بالصلاة أمر خطير، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فاجتهد يا رعاك الله في كل وقت، ولا سيما في هذه الأيام المباركة، أن تكون مؤديا لها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وإياك والتهاون والتقصير في أدائها، لأنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. والوقفة والمسألة الثانية الجد والاجتهاد في مضاعفة الأعمال الصالحة، ومن الصدقات والإنفاق والكلمة الطيبة وطلاقة الوجه ومحبة الخير لإخوانك المسلمين وما إلى ذلك من ما ينبغي أن يرغب فيه من الأعمال الصالحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يدارسه جبريل القرآن. والمسألة الثالثة الاهتمام بكتاب الله، بتلاوة القرآن الكريم والعمل به وتأمله وتدبره على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ويجتهد العبد في أن يختمه على الأقل في كل 3 ليال، فإنها أقل ما أو أكثر ما أقل ما ثبت ختم القرآن فيه في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والمسألة الرابعة الاجتهاد في أداء العمرة في هذا الشهر المبارك، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان كحجة معه صلى الله عليه وسلم. وأنبه إلى أن له أنه ليس للعمرة في رمضان وقت مخصوص، بل هي طول الشهر. أما تحريها ليلة 27 فقد يحصل فيه من الزحام والمفاسد ما الله به عليم، علما بأنه لا دليل على هذا التحري بالنسبة للعمرة بالذات، بل هي جائزة طول الشهر. بل أقترح على أصحاب الأسر والعوائل ومن كان معه نسوان أن يكون ذلك في بداية الشهر، لأن هذا أخف لهم وأيسر لهم، فاتقوا الله ما استطعتم. إياك أن تعرضهم للأذى كما يحصل من الزحام في العشر الأواخر. والوقف والمسألة الخامسة هي الجد والاجتهاد في العبادة والصلوات، وسيما التهجد والتراويح والقيام، تحضر معهم ولا سيما في هذا المسجد المبارك الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه. وإياك أن تلتفت إلى من يزهد في صلاة التراويح جماعة، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه 2 أو 3 ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم وعلى الأمة. وبعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ومضى عهد أبي بكر، قام عمر رضي الله عنه بإحياء هذه السنة. وما فعله عمر في جمع الناس في صلاة التراويح إنما هو إحياء للسنة، إحياء للسنة. ولا نلتفت إلى من يدعو للتخلف عنها في جماعة بدعوى أن هنا زيادة على 11 ركعة، وأنه يريد أن يصليها 11 ركعة، لذلك لا يصلي مع الجماعة. والذي يظهر لي أنه لا شك أن الأفضل والأكمل أن نصلي 11 ركعة مع الإطالة في القراءة، لقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. ولكن ثبتت أحاديث أخرى تدل على مشروعية الزيادة. من تلك الأحاديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الليالي 13 ركعة قبل الفجر، وهو حديث ثابت. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، وسواء صلى 11 أو 13 أو أكثر أو أقل. فينبغي مراعاة ذلك. والمسألة كم؟ 6 أو قبل أن ننتقل إلى 6. الدليل الثالث على جواز الزيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. وهذا دليل على جواز الزيادة. والدليل الرابع أن الزيادة قد فعلها جمع من الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان، فتبين بهذا مشروعية الصلاة مع الإمام حتى ولو زاد على 11 ركعة، والأمر فيه سعة بإذن الله تبارك وتعالى. والمسألة السابعة أهيب بالإخوة الذين يقدمون أطعمة في شهر رمضان أن يعنوا بأمرين: الأمر الأول أن يتحروا الأماكن التي يؤخذ فيها هذا الطعام بدلا من أن يرمى ولا يستفاد منه. والأمر الثاني يجتهدون في إفطار المحتاجين، في تفطير المحتاجين وتسحيرهم. والأمر الثالث يجتهد فيما يتيسر من صدقات للفقراء والمحتاجين. فهذا أمر يضاعف لك وتجد ثمرته غدا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعلى المسلم أن يطرق أبواب الخير كلها، أي باب الخير يسلكه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: من أصبح صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: من تبع جنازة؟ فقال: أنا. فقال: من زار من عاد مريضا؟ فقال: أنا. قال: من فعل ذلك جمع ذلك دخل الجنة. قال النبي صلى قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، فما شأن من فعل ذلك كله؟ قال: دخل الجنة، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. من الوقفات أيضا، أو من المسائل أيضا، علينا جميعا أن نحفظ نساءنا وبناتنا من التسكع في الشوارع والأسواق والتبرج وقلة الحياء التي يقع فيها كثير من النساء في الأسواق. وحبذا لو أنك اجتهدت في شراء حاجياتها في هذا اليوم المتبقي حتى لا تحتاج إلى نزول السوق مرة أخرى. ومن المسائل أيضا حفظ اللسان وكفه عن السب والشتم والكلام البذيء وأعراض الناس والغيبة والنميمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فانتبه يا عبد الله. وحافظ يا رعاك الله على هذه الأيام المباركة القادمة. ومن التنبيهات أيضا ما يجب على أئمة المساجد من تذكير الناس والدروس المفيدة في أيام هذا الشهر المبارك. وأذكر الإخوة بأنه سيكون درسنا كالمعتاد في كل عام إن شاء الله قبل أذان العشاء بـ45 دقيقة، وسنكمل كتاب التوحيد من حيث وقفنا في العام الماضي. نجتهد في إكمال كتاب التوحيد الذي بدأناه في العام الماضي قبل الأذان بنحو 45 دقيقة إن شاء الله، وذلك في الحلقة الوسطى التي فيها الدروس المعتادة بعد المغرب إن شاء الله تعالى. وإلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب في الحلقة الوسطى في كتاب إن لم يثبت الشهر، أو حتى لو ثبت بالنسبة للغد سنظل أو نكمل درس أو نواصل في درس المنظومة، منظومة ابن مشرف رحمه الله تعالى. وإلى أن نلتقي غدا إن شاء الله بعد المغرب، استودعكم الله سائلا الله تبارك وتعالى ولكم التوفيق والسداد، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يوفقنا فيه للعمل الصالح. ونبه على موضوع أخير مهم. موضوع الهلال يا إخوتاه، الحمد لله المسؤولون وفقهم الله يعني يتحرون الهلال وفق مراصد كثيرة في المملكة، فلا داعي للبلبلة التي تثار كل عام يعني تكثر فيها التعليقات والخزعبلات حول الهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وفي رواية: فأقدروا له. ومعنى فأقدروا على الصحيح أكملوا العدة 30، سواء في إكمال شعبان أو في إكمال رمضان. فكثرت التعليقات ويعني التي تفعل في الصحف وفي غير الصحف والمناطحات والدعوة للاكتفاء بالحساب، هذه دعوة باطلة لا يلتفت إليها، بل ولله الحمد المحكمة العليا ترصد عبر تلك المراصد هلال الشهر، فإذا ثبت بشاهدين عدلين في الغد ثبت الشهر إن شاء الله تعالى، وإن لم يتقدم أحد فيكون اليوم الآخر أو الذي هو يوم الثلاثاء وبداية الشهر. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل يقول: أحسن عليكم شيخنا، يوجد أحد الشباب ليس عنده بيت وجمعوا له شيئا من المال فاشترى قطعة وبنى بيتا، وهل يعني تجوز له الزكاة؟
يعني إذا كان البيت لم يكتمل بعد،
ولم يكتمل البيت،
فهو يعطى من الزكاة ما يكمل به ذلك البيت، لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن لا تنفق يعني الزكاة في البيوت مباشرة أو في حتى ولو في ولا في المساجد. الزكاة لها مصارف معينة، فتعطى الشخص وهو يكمل بها بيته إن شاء الله تعالى.
نعم. سائل يقول: ما حكم أخذ العمرة عن الوالدين في رمضان وتأجيل عمرتي بعد رمضان؟
أولا العمرة، أولا لا بد إن كنت لم تؤدي فريضة العمرة فإنك تؤدي العمرة عن نفسك أولا لأنها فرض، أما إن كنت قد أديت الفريضة وأردت أن تخص والديك بعمرة لكل واحد منهما عمرة مستقلة فلا بأس بذلك إن شاء الله، وهو من البر لهما. وأقترح عليك أن تعتمر لنفسك ولوالديك في هذا الشهر، فالأمر فيه سعة. ثم هناك سؤال قد يطرح أحيانا، وهو أن من أحرم مثلا غدا في من الميقات قبل ثبوت الهلال، هذا لا يعتبر قد أدى العمرة في رمضان، وإنما يعتبر من قد أدى العمرة في رمضان إلى إذا بدأ الإحرام بالعمرة بعد ثبوت ماذا؟ الهلال. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى يبدأ يوم رمضان؟ كأنه يريد وقت بداية الإمساك، كأنه يريد ذلك.
والله هذا يعني يرجع فيه للتقويم بالنسبة للإمساك، فهو يتغير في كل يوم، قد ينقص دقيقة ويزيد. في هذه الأيام أذان الفجر الساعة 4، لكن بعد أيام قد تزيد دقيقة ودقيقتان وهكذا إلى نهاية الشهر. نعم. إذا أحرمت بعد ثبوت الشهر فقد وقعت العمرة في رمضان. ولو جلست أياما وليالي ما عندك مشكلة. نعم
أحسن لكم. سالم يقول ما حكم من طاف بالبيت سبعا ولم يأتي بركعتي الطواف في العمرة؟
لا شك أنه قصر في سنة، من لم يؤدي ركعتي الطواف قصر في ترك السنة، لكن طوافه صحيح، الطواف صحيح، لكن عليك يا عبد الله دائما أن تتحرى إكمال العبادة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تترك هاتين الركعتين، ولا يشترط أن تكون خلف المقام، الأفضل أن تكون خلف المقام، لكن عند التعذر تصليهما في أي مكان في المسجد. نعم
نعم أحسن الله إليكم. سلام يقول ما صحة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة حلت له شفاعتي؟
الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في مسجد، ولم يقل في مسجدي، 40 يوما وليس 40 صلاة، من صلى في مسجد 40 يوما لا تفوته فيها تكبيرة الإحرام، لا تفوته تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. أما الحديث الذي يقول من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان إلى آخره، فهذا حديث ضعيف فيه نبيط بن عمرو لا يحتج بحديثه، فيه نبيط بن عمرو مجهول لا يحتج بحديثه، فعلينا أن نتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسائل، وأن نصلي 40 يوما في أي مسجد كان، وإن كان في مسجد الرسول أو في مسجد الحرام فهذا أولى وأفضل، لا تفوتك تكبيرة الإحرام، فإذا حصل ذلك حصل لك الخير من البراءة من النفاق والبراءة من النار. أما بعض الناس قد يفرض على نفسه أنه لا بد أن يقيم 8 أيام بدعوى أنه لا بد أن يصلي 40 صلاة، وقد يسأل إذا فاتته صلاة في لعذر أو لآخر فماذا يفعل، فهذا قد ألزم نفسه بما لا يلزمه، ألزم نفسه بما لا يلزمها، فلتتحرى السنة يا عبد الله، فإن تحري السنة هو طريق الجنة. نعم
نعم أحسن عليكم. سائل يقول لو بينتم لنا معنى من ثبت له الإسلام ثبتت له المحبة.
لا شك أن المسلم يحب في الله، ومن أوثق عرى الإيمان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وهذا هو الشاهد، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومن الحديث في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث عد من 7 الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة. قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. فقال له أنت مع من أحببت؟ في رواية المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه وراوي الحديث فوالله ما فرحنا بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر. والمسلم يحب على قدر ما عنده من طاعة، ويكره على قدر ما عنده من معصية. فهناك من المسلمين من يحب في جانب ويكره في جانب آخر، من يحب باعتبار وقد يكره باعتبار. فالمحبة تختلف قوة وضعفا بحسب قربه من الدين الصحيح وبعده عنه، فينبغي أن نحتسب ذلك لله سبحانه وتعالى. ويسن لك يا عبد الله أن تخبر أخاك بأنك تحبه، وهو يجيبك قائلا أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أحسن عليكم. سائل يقول ما حكم لو أديت ركعتي سنة الطواف بعد السعي بين الصفا والمروة ناسيا؟
دمت ناسيا فنسأل الله أن يتقبل منا ومنك، لكن الأولى أن تؤدى في وقتها قبل السعي وبعد الانتهاء من الطواف. نعم.
أحسن عليكم. سائل يقول هل فيه إثبات الشمال لله عز وجل؟
ورد في ذلك أحاديث في أن النبي الله عز وجل يقبض بيمينه وكلتا يديه يمين، ورد صفة الشمال في حديث آخر، والواجب إثباتها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، لكن ليست الشمال كالشمال كما أنه ليست اليمين كاليمين. نعم.
أحسن لكم. سائل يقول حكم صلاة الفريضة جماعة في ساحة المسجد وقد مرت امرأة أمامي دون سترة؟
أولا على المسلم أن يحرص على الدخول داخل المسجد، فإن كثيرا من الناس محروم، قد يأتي مبكرا ومع ذلك يجلس في الساحة حتى يمتلئ المسجد أو حتى تسد عليه الطرق، مع أن في داخل المسجد فراغات موجودة. والمسلم عليه أن يجتهد في دخول داخل سور المسجد، لكن لو قدر أنك وجدت زحاما فلم تتمكن من دخول المسجد تصلي حيث انتهى بك الصف، ونسأل الله أن يشملك بعفوه. أما مرور هذه المرأة أمامك، الأولى أن تتخذ سترة حتى لا يمر أحد بينك وبينها، لكن أمام وقد حصل ذلك فصلاتك صحيحة في أرجح الأقوال، لكن لا تتعود هذا. نعم.
أحسن لكم. سأل يقول أراد أن يذبح ثورا لأقاربه، وما هو الأفضل، قبل رمضان أو بعد دخول رمضان؟
أشك أن الصدقات في رمضان أفضل منها في غيرها، فإن علمت حاجتهم قبل الشهر فابدأ بها قبل الشهر، وإن عرفت أنهم حاجتهم بعد بداية الشهر فاذبحوا في بداية أو بعد بداية الشهر، راعي المصلحة، انظر إلى حاجتهم وإلى ما يحتاجونه. نعم.
أحسن لكم. سائل يقول هل شهادات الاستثمار في البنوك بفائدة هل هي حلال أم حرام؟
أنا لا أعرف هذه المسائل، فإن كانت هذه الفائدة ناتجة عن تجارة واستثمار صحيح خال من الربا مع على أن تكون الربح بقدر ما يتفق عليه المستثمر ومن معه، ويكون تكون الخسارة على قدر المال، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما إن كان الاستثمار بالطريقة التي يفعلها البعض وهو أنه يضمن للناس نسبة معينة، يضمن لهم نسبة معينة وفوائد معينة ولا يستثمرها في ما أحل الله من الزراعة والصناعة والتجارة ونحو ذلك، إنما تكون بالإقراض بالفوائد الربوية، فلا شك في تحريمها. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فاحذر يا عبد الله، وأنا لا أعرف يعني هذه الشركات الاستثمارية، لكن هذا هو التفصيل الذي ينبغي المصير إليه. نعم
نعم، أحسن الله إليكم سائل يقول: الفرق بين الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وساحاته الخارجية، هل الجزاء سواء أم لا؟
لا نستطيع أن نقول إن الجزاء سواء، لكن من اجتهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه، ومسجده ما أحاط به السور مهما اتسع، عن السور المسقف يعني الذي مسقوف، السور المسقوف مهما اتسع فإنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الساحة الخارجية ولو أحيطت بسور فإنها ليست جزءا من المسجد، ولكن من لم يستطع الدخول لسبب أو لآخر فنرجو الله أن يشمله بعفوه وأن يضاعف له الأجر إن شاء الله.
أحسن عليكم سائل يقول: هل يجوز الإحرام من التنعيم بعد أداء العمرة؟
الإحرام من التنعيم لم يثبت عن أحد من السلف إلا ما فعلته عائشة رضي الله عنها عندما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم بأداء العمرة، وكانت قد قارنة، فكان القران شاملا لحجها وعمرتها، فحاول إقناعها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها أصرت، وكان يحب تطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن ينطلق بها إلى التنعيم، لا لذات التنعيم لكن لكونه أقرب الحل، لكونه أقرب الحل، فمن كان عذرها مثل عذر عائشة فلا بأس. وأما أن يتساهل العبد ويتردد من التنعيم فقد قال بعض السلف، ولعله أيوب السختياني: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم للعمرة هل يؤجرون أم يؤزرون. وما دام الموضوع ليس محل اتفاق بين أهل العلم فعليك يا عبد الله أن تجتهد في تحري السنة وأن تحرم من المواقيت، من أحد المواقيت الخمسة. اختر السؤال الأخير.
نعم، سائل يقول: سنسافر الأحد إلى مكة ونرغب في أداء العمرة في أول يوم رمضان، هل نحرم من المدينة أم نسافر وننتظر ظهور الهلال ونحرم من التنعيم؟
هذا تقدم الكلام عنه، بل لو ما دمت عازما على العمرة فيجب أن تحرم من ذي الحليفة، من هنا يجب أن تحرم من ذي الحليفة من المدينة النبوية، إلا أهل مكة يحرمون من أي جهة من حدود الحرم. أما أنت الذي الآن سواء كنت من أهل المدينة أو مقيما فيها أو مارا بها، فإنه يجب عليك أن يعني تحرم من الميقات الذي مررت به، فلا يجوز تجاوزه بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المواقيت الخمسة قال: هن لهن ولمن مر بهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. أما إذا كنت ذاهب في غرض شخصي كتجارة ونحو ذلك فلا يلزمك على الصحيح أن تحرم إلا إذا قصدت العمرة أو نويتها. أما أنك تؤخر تقول لا أنا أريد العمرة لكني سأسافر الآن إلى مكة ثم أحرم من التنعيم، فعليك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به فتحرم منه كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله، أسأل الله لكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد الصلاة بعد